الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا يا ربنا علما وهدى وتقى. وقد وقفنا في الدرس السابق عند قول الله تعالى في سورة القلم:
أم عندهم الغيب فهم يكتبون، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكروم، لولا أن تداركه نعمة من ربك لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين.
هذه الآيات الكريمة جاءت بعد تلك المحاجة من المشركين والعناد والتطاول على مقام النبوة والإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم استجابتهم لما جاءهم من عند الله تعالى، بعد أن بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين لهم وأقام عليهم الحجة، سل الله تعالى نبيه في هذه التسلية فقال: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. والفاء هنا تفريع لما تقدم، أي فاصبر على ما تجده من هؤلاء المشركين مما من الأذى الذي تواجهه. اصبر لحكم ربك، والحكم هنا شامل للحكم الكوني والحكم الشرعي. فالحكم الكوني هو أذية هؤلاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وإساءتهم له، والحكم الشرعي هو قبول هذه الدعوة والانقياد لها وتبليغ الله تعالى والبلاغ عن الله تعالى. فاصبر لهذا الأمر. وفي القرآن الكريم آيات متعددة تأمر النبي صلى الله عليه وسلم ليصبر على ما يواجهه من أذى من المشركين، حتى إن على نسق هذه الآيات جاء في سورة الطور، فقال الله تعالى بعد أن أقام الحجة عليهم: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فاصبر لحكم ربك، واللام هنا قالوا هي بمعنى حرف على، لأن جاء في القرآن أيضا: فاصبر على ما يقولون، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. وقال تعالى: فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. تكرر الأمر بالصبر للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم ليثبت على دعوته التي يدعو بها هؤلاء المشركين، فصبر عليه الصلاة والسلام وتحمل الأذى منهم، الأذى الحسي والأذى المعنوي والأذى النفسي. أما الأذى الحسي فإنهم كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم أشد الأذى، كما جاء في البخاري أن عقبة بن أبي معيط دخل المسجد الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فخنقه بثوبه، خنقه هذا الفاجر، خنق النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه أبو بكر وسلاه عن هذا الأذى كما جاء في البخاري. وأيضا من الأذى الحسي له عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يضعون سل الجزور على ظهره فتأتي فاطمة رضي الله عنها فترفع ذلك عنه. أما الأذى المعنوي فإن القرآن الكريم قد تحدث عن ذلك، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كما قال الله تعالى عنهم: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. ووصفوه بأن ما جاء به سحر، ووصفوه بأنه مجنون، ووصفوه بأنه كاهن، وكل هذا ذكره الله تعالى في القرآن العظيم، فأمر بالصبر على ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام يتحرج من هذا الأذى، ويتحرج أيضا من عدم قبول دعوتهم له، فتأتي آيات أخر تسلي النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، وفي قوله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قال تعالى: فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. هذا نهي مشتمل على التحذير، نهي مشتمل على التذكير والتحذير، مشتمل على التذكير والتحذير. وفي القرآن أيضا نظائر لذلك، كما قال تعالى: ولا فلا تكونن من الجاهلين، وقال سبحانه، وقال جل وعلا: ولا تكن من الغافلين، وقال سبحانه: فلا تكونن من الممترين. كل هذه الآيات التي فيها هذا التذكير والتحذير جاءت في سياق الدعوة للنبي، الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين. وذكر الله تعالى صاحب الحوت: ولا تكن كصاحب الحوت، وأضيفت الحوت إلى الصاحب لأن هذه الحوت التقمت يونس، وهذا وصاحب الحوت هو يونس بن متى، يونس بن متى. ولا تكن كصاحب الحوت، كصاحب الحوت وهو يونس عليه السلام، وأضيفت إليه الحوت لأنها قد التقمته. وقد جاء في بعض الروايات عند بعض الصحابة والتابعين أنه ذهب مغاضبا على قومه عندما لم يستجيبوا له، في قوله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فبين الله تعالى له في هذه الآية أنه لما دعا قومه إلى عبادة الله وتوحيده فلم يستجيبوا له فغضب وخرج منهم، فذهب وركب السفينة، وكانت هذه السفينة مليئة بالركاب، فكانت تموج بهم تموج في البحر يمينا ويسارا، فطرحوا قرعة لمن يخرج من هذه السفينة حتى لا يغرقوا، فطرقوا القرعة فوقعت على يوسف يونس عليه السلام، والثانية أيضا والثالثة، فكان يخرج في القرعة فرموه في البحر، فسخر الله تعالى له حوتا كبيرة حتى لا يغرق ولا تتكسر أعظامه ولا يهلك، ففتحت فيها فالتقمت يوسف عليه السلام، يونس عليه السلام. فقال بعض أهل التفسير إنه مكث فيها أياما طويلة وقيل قليلة، فلفظته على البحر: ولا تكن كصاحب الحوت، إذ نادى وهو مكظوم، نادى وهو في بطن الحوت، أي دعا ربه أن يخلصه من هذا الكرب وهذه المحنة. وكان هذا الدعاء هو الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا به ربنا جل وعلا في قوله، في قوله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. في هذه الآية أمر الله تعالى نبيه بالصبر، فقال: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، إذ نادى، إذ دعا ربه وهو مكظوم، أي مغموم، أي مغموم ومهموم. ومكظوم هنا قالوا إن معناها مغموم أو مكروب، وقيل معناها محبوس عليه، بمعنى أن الإنسان قد يكظم غيظه فيكون حبس ما في نفسه ولم يظهره، وهذه قد تكون صفة لعباد الله المتقين كما قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. في قوله تعالى: إذ نادى وهو مكظوم، إذ هنا ظرف، وما هو المتعلق بالظرف؟ ليس المتعلق بالظرف المنادات في قوله تعالى: إذ نادى وهو مكظوم، لأنه لو كان المتعلق بالظرف إذ نادى لكان النبي صلى الله عليه وسلم منهي عن أن ينادي ربه بمثل ما نادى به يونس. وإنما الذي نهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الحالة التي وقع فيها يونس عليه السلام حينما دعا قومه وغضب ولم يتحمل فذهب وتركهم، هذا هو النهي، النهي عن هذه الحالة وليس عن المنادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقتدي بالأنبياء في دعوتهم ومناداتهم لله تعالى. قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. إذن علمنا أن الظرف لا يتعلق بالمنادات. إذ نادى ربه، إذ نادى وهو مكظوم، أي نادى ربه، أي دعا ربه أن يخرجه وأن يرحمه وأن ينجيه من هذا البلاء الذي وقع له في بطن الحوت. إذ نادى رب، إذ نادى رب، إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء. تدارك هنا فعل، والهاء هنا مفعول به، والنعمة هنا فاعل، ولهذا لم تؤنث ولم يقل لولا تداركته نعمة من ربه، قال لولا تداركه، لأن النعمة مذكر مجازي، ولأن الفاصل أيضا بينهما وهو الهاء. لولا أن تداركه، الهاء فصلت ما بين الفعل والمفعول به، فحينئذ لم تؤنث، وإن كانت وردت في قراءة شاذة، جاء في قراءة شاذة لولا، قرأ بها ابن مسعود لولا أن تداركته نعمة من ربه، وجاء في قراءة أخرى لولا أن تداركه بتشديد الدال، لولا أن تداركه نعمة من ربه، والنعمة هذه هي الرحمة، وهي دعاؤه الذي دعا به. وجاء في بعض الروايات أنه لما دعا ربه بهذا الدعاء الذي سبق تلقفته الملائكة فرفعته إلى السماء فجاء الفرج من عند الله تعالى فلفظته هذه الحوت، حتى جاء بيان ذلك وتفصيله في سورة الصافات. قال تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. لولا أن تداركه نعمة من ربه، لولا حرف امتناع لامتناع، أي امتنع الجواب. لماذا امتنع الجواب؟ لأنه لم يحصل له النبذ، وإنما حصلت له الرحمة من الله تعالى. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، ولكنه نبذ بالعراء ليدعو وهو مرحوم وليس مذموم، كما قال الله تعالى: فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. فلما نبذ في العراء، والعراء هي الصحراء التي ليس فيها جبال ولا خضرة ولا ماء، هذه فيها مقطعة لا يستطيع أن يعيش فيها، فأنبت الله تعالى عليه شجرة من يقطين، وأكرمه الله تعالى بأن رده إلى قومه وبعثه إلى 100,000 أو يزيدون. هؤلاء هم الذين آمنوا به جميعا. يقول المفسرون: إنه لم يؤمن قوم بأكملهم لنبي إلا يونس. في قصة يونس عليه السلام لما بعث إليهم وأنذرهم وجاءهم العذاب آمنوا كلهم. قال الله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وهذه القرية كما يقول ابن كثير هي قرية الآن موجودة في العراق وتسمى قرية نينوى. هذه آمن أهلها كلهم لما رأوا العذاب حل بهم، آمنوا فقبل الله توبتهم. إذن قوله تعالى: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء، هذه النعمة قيل إنها هي لفظ الحوت له، إخراجه من بطن الحوت، وقيل إنها هي رحمة الله تعالى التي أدركته بذلك. فهنا نبذ في العراء وليس مذموم، والنبذ هنا بمعنى الطرح والترك، بمعنى الطرح والترك. قال الله تعالى عن بني إسرائيل ذاما لهم لما جاءهم الكتاب: فنبذوه وراء ظهورهم. وقال تعالى عن فرعون: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. فالنبذ هو الطرح والترك. فالله تعالى حينما طرحه في اليم لم يتركه هكذا، بل عمته وشملته رحمة الله تعالى، فأرسله الله إلى 100,000 أو يزيدون. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. ثم بيّن الله تعالى نعمة أخرى لهذا النبي العظيم الكريم، وهي اجتباء الله تعالى له. قال: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. اجتباه، اصطفاه، اختاره، جعله من الصالحين. لم يقل جعله صالحا في نفسه، أي جعله من الصالحين. وكلمة الصالحين هنا يوصف بها الأنبياء عليهم السلام، وصف بها بعض الأنبياء على وجه العموم، ووصف بها إبراهيم عليه السلام، فلم يقل إنه صالحا، قال من الصالحين. فاجتباه ربه، هذا الاجتباء هو اختيار، هو اصطفاء من الله جل وعلا، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. هذه الآيات الكريمة بعد أن يتأملها العبد المسلم يجد أنها تدل على دلالات. من هذه الدلالات رحمة الله تعالى بأنبيائه ومؤازرتهم في الدعوة، مهما حصل لهم من الأذى وحصل لهم من الاعتراض في الدعوة فإن الله معهم وناصرهم. قال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومن دلالات هذه الآية أيضا الحث على التذرع بخلق الصبر، فإن الإنسان الصابر يتحقق له ما يريد، لا بد أن يتحمل. وفي هذه الآية دلالة وتنبيه وإرشاد للدعاة وللعلماء وللخطباء الذين يدعون إلى الله أن يكونوا صابرين متحملين في دعوتهم، لا يتضجرون، لا يتسخطون، يتحملون الأذى من الناس الذي يأتيهم، لأنه ليس من شرط الدعوة القبول، وإنما عليك البلاغ، وأما القبول فهو إلى الله جل وعز. ومن دلالات هذه الآية ذكر الربوبية في قوله تعالى: فاجتباه ربه، ولم يقل فاجتباه الله، إنما اجتباه ربه الذي رباه وأوجده من العدم ورباه وأصلح حياته وأمده بالنعم. فكلمة رباه، ربه، فيها دلالة على الرحمة وعلى العناية وعلى الحكمة بهذا النبي العظيم الذي اصطفاه الله تعالى. في هذه الآية دلالات أخرى نتوقف عند هذا الحد. هذا ما تيسر ذكره وإراده، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر، وأن ييسرنا لليسرى ويجنبنا العسرى، ويرزقنا التوفيق في الدنيا والأخرى، وأن ينصر جنودنا المرابطين على حدودنا، وأن ينصرهم على عدوك على عدوهم، وأن يحقق لهم النصر والتمكين والحفظ والتأييد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.